التبويب وهو من نص الحديث الذي يريده المصنف. مقتضى ذلك كما جاء صراحا به في تتمة الحديث أن من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. والشرك كما أسلفنا هو أعظم الذنوب، وما عصي الله بذنب أعظم من الشرك. تنادى بحديث ابن مسعود السابق قال جاء رجل، وفي رواية أنه هو سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أكبر عند الله، وفي رواية أعظم، قال أن تدعو لله ندا تجعل لله ندا وهو خلقك. قال ثم أي قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعن معك إلى آخره. وهذا يدل على أن أعظم الذنوب على الإطلاق هو الشرك بالله. أولئك إن الله عز وجل قد قضى بأن لا يغفر لمن مات مشركا. قال سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال سبحانه إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال ولقد أوحي إليك لئن الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فهذه كلها تبين عن خطورة الشرك. هذه كلها تبين خطورة الشرك. والواجب على من أراد السلامة لنفسه أن يمنع بها عن الشرك أصغره وأكبره. فإن الشرك بشقيه خطير أي كبيرة من كبائر الذنوب، حتى أصغر منه أعظم من أي كبيرة من كبائر الذنوب. وبعض الناس يعتقد بأن الزنا والربا والسرقة والقتل وشرب الخمر أعظم من الشرك الأصغر، وهذا لا شك ولا ريب أنه خطأ. بل إن الشرك ولو كان أصغر إلا أنه غاية في خطورة، إلا أنه غاية في الخطورة فينبغي الحذر منه. قال رحمه الله تعالى وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله ما الموجبتان؟ قال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. هذا الحديث نرويه إلى الإمام مسلم، ويرويه هو إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالسند المتصل، نرويه إليه كما نرى أنه يقدم في الكتاب بالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وسنده كما جاء في صحيح مسلم أنه رحمه الله تعالى قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة اسمه عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، وأبو كريب، ومحمد بن العلاء الهمداني الكوفي. قال: حدثنا أبو معاوية، قال أي أبو بكر وأبو كريب، قال حدثنا أبو معاوية، وأبو معاوية هو محمد بن خازم بالميم، محمد بن خازم الضرير الكوفي. عن الأعمش وهو سليمان بن مهران، عن أبي سفيان هو أبو طلحة بن نافع الواسطي، عن جابر وهو الصحابي الجليل جابر بن عبد الله بن حرام بن عمرو بن حرام الأنصاري السلمي الصحابي بن الصحابي رضي الله تعالى عنه. قد تقدم ذكر شيء من قصته، فإنه الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم وفي وجهه أثر من الزينة، أثر من الزينة لأجل النكاح، فقال: لعلك عرست يا جابر؟ قال: نعم. قال: ذكرا أم زينا؟ قال: بل زين. قال: ألا كان الذكر تلاعبها وتلاعبه؟ وفي رواية: تداعبها وتداعبه. وذلك لأن جابرا كان شابا وكان بكرا لم يتزوج، وهذا أوفى بينهما عند أن يكونا جميعا في سن متقاربة ويكونا جميعا بكرين، هذا أوفى لاختلاف روحيهما لاقتراب سنيهما وتقارب تفكيرهما، هذا أدعى أن يتفقا ويأتلفا. ثم قال له: فقال جابر: يا رسول الله، إن عبد الله بن حرام قد مات وترك لي هؤلاء البنات، فأحببت أن أدخل عليهن امرأة تدانيهن في السن، يعني فيكون ذلك فتنة بينهن، لأن زوجة الأب إن كانت من نفس عمر هؤلاء البنات زوجة الأب أو المربي، يعني سواء كان زوجة الأب أو هذه المرأة زوجة الأخ الذي هو يعين أخواته، إن كانت سنها قريبة من سن هؤلاء البنات صار بينهما تنافر ونقاش، ذلك من طبيعة البشر. وهذا يدل على حكمة جابر، يدل على حكمة جابر ابن عبد الله، فإنه اختار لنفسه امرأة سيدا سبق لها النكاح وربما تكبره سنا، ولعله استفاد ذلك من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم هو ذكر وشاب فتي ابن 25 سنة تزوج من امرأة كيد وهي خديجة، تزوجت قبله رجلين، ولكن تزوجها لأمرين: أولا لحكمتها المشهورة المشهورة بها، وأيضا لأنها قبلت به على فقره وقد كان فقيرا كما قال الله عز وجل في الضحى: أولئك عائلا فأغنى فقيرا. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم كلما قالت له عائشة بشأن خديجة وغيرتها منها قال: كانت وكانت وكان لي منها ولد، يعني خديجة كانت وكانت، يعني من مواقفها كذا وكذا وكان لي منها ولد. وبالفعل فقد ثبتته ونصرته وآمنت به، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال لجابر عندئذ: أولم ولو بشات، أولم ولو بشات. ذهب البعض إلى أن الوليمة وليمة العرس لا بد أن تكون من بهيمة الأنعام أو يكون فيها شيء من بهيمة الأنعام، يعني تنبح، ولكننا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نكح صفية بنت حويرث بن أخطب بسط النطع وقدم الأقط والسمن والتمر وما إلى ذلك، وهذا يدل على أن الإنسان لا يؤخر النكاح لأجل جمع المال من أجل العرس كما يفعل الناس اليوم، لا بد أن يكون في محل يستأجرونه ثم يدعون للحضور إليه أناسا كفر ممن يعرفون ومن لا يعرفون، وكأنهم من أبناء السلاطين، حتى إن الفقير منهم لا يتكفف الناس لا من أجل أن يستتر بعيشه ولكن من أجل أن يفتخر بعرسه، فتجده يجاري أهل الثراء، فهم يفعلون يقيمون، أو وإن كان على شيء أقل من ذلك لكنه في غنى عن أن يذهب إلى هذه المحال، لكن لما ظن الناس أنه لا بد من هذا الأمر اجتماعيا وذوقيا اقتربوا لذلك وجعلوا مستقبل أيامهم جحيما تطويرهم فيه الديانة، وربما زجت فيه بالسجون الشرط من أجل ماذا؟ من أجل أن يتفاخروا. تجد الشاب الذي هو في عمر الزهور قد تغرم ديونا كثيرة وربما ذهب إلى الربا، كل ذلك من أجل التفاخر، ويقولون: ألا تريد أن نتزوج؟ فما شأن الزواج وعلاقة هذه الأموال المهدرة؟ والله عز وجل يقول: ليبدأ من ساعة من ساعة. وهؤلاء ليس لهم من المال الكثير، فعلى ماذا يصنعون صنيع المسرفين؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لجابر أولم ولو بشاعة، لأن الشاعة كانت في متوسط أحوال الناس مقدور عليها الشاعة الواحدة، أمر يقول أولم ولو بشاعة. وجابر من أهل المدينة وهو معروف لديهم جميعا، فلو دعاهم جميعا لأتوا، ولكن ليس بالضرورة أن يدعى الجميع، ولو دعي الجميع ليس بالضرورة أن يطعم الجميع، وإنما على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وهو لا يستطيع إلا هذا فلا عليه أن ليس عليه أن ينفق مالا كثيرا بائضا من أجل الزواج. الشاهد أن جابر بن عبد الله بن حرام هذا الصحابي الجليل قد آتاه الله بصيرة، وكان نتاج هذا التصرف السليم منه أن الله بارك له في ماله وعمره وعلمه حتى امتد عمره إلى 94 سنة، مات عندها بعد سنة 70 من الهجرة بالمدينة وجبل من بقيع، وأخرج له الجماعة، أخرج حديثه الجماعة. ولو قلنا الجماعة قد تقدم لكم أن المقصود بالجماعة هم أصحاب الصحيحين والسنن و المسانيد فجابر رضي الله تعالى عنه أخرج له الجماعة. والله في كتب الحديث 1540 حديثا، اتفق الشيخان على 58 حديثا منها، وانفرد البخاري ب 26 ومسلم ب 126 حديثا منها. يقول جابر رحمه الله تعالى: حول أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل وجاء في رواية كما عند أبي عوانة جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الرجل الجائي لا يعرف اسمه ولا يضر عدم معرفة اسمه، لأن الجهالة في الصحابة جهالة الصحابي لأن اسمه لا تضر، جهالة العين لا تضر، وأما الحال فليس من الجهالة حال الصحابة، لأن الجهالة جهالتان، جهالة عين وجهالة حال. في غير الصحابة يعني لو كان في التابعين جهالة العين صغر، لأن الحديث عند ابن يسمى مرسل، وإذا وقع وإذا جهل فوق الواحد يعني اثنان فأكثر يسمى معضل هذا الحديث. وأما جهالة الحال فيكون الاسم معروفا ولكن حاله غير معروف، هل هو ثقة أو صديق أو ولاء أو ثبت، وهذه تختلف باختلاف الرواة. قال: فقال يا رسول الله ما الموجبتان؟ ما الموجبتان؟ الموجب الثاني كما قال الحافظ أبو نعيم الأصفهاني في الحلية أو في المستخرج واستخرجه. قال الموجب الثان الخسرتان اللتان توجبان الجنة أو النار. جنة أو النار، لأنها خسرة توجب الجنة وخسرة توجب النار، لا تجتمعان. خسرة توجب الجنة هي التوحيد، وخسرة توجب النار وهي الشرك. وتوجب بمعنى أنه ليس له إلا هذا الجزاء وليس له غيره، ليس له غيره. ما الموجب الثاني؟ الماهرة عند النحاة تسمى استفهامية، كما تقول نسلك هذا الماء تسمى استفهامية. وما في اللغة دي لغة العرب لها استعمالات، منها أن تكون استفهامية، ومنها أن تكون نافية، ومنها أن تكون موصولة ما بمعنى الذي، ها؟ وتأتي من معاني عدة، تأتي من معاني عدة. فقال وهذا الإيجاب جاء موضحا في حديث معاذ المخرج عند الشيخين، الحديث الشهير. قال كان يعني يقول معاذ كنت رميزا النبي صلى الله عليه وسلم يوما على حمار، فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ هذا الإيجاب، ما تدري ما حق الله على العباد، هذه موجبة الجنة. أتدري حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قال الله ورسوله عليه قال حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب أن لا يعذبهم، إجابة من الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فهذا الواجب هو ما أوجبه الله عز وجل على نفس عباده فضلا منه وكرما، لا أنه يجب عليه. ينبغي التنبه إلى هذا، يعني لما يقال حق الله على العباد هذا حق لازم، حق لازم ألزمهم به مولاهم لما له من فضل عليهم، لما له من فضل عليهم، فهو خالقهم ورازقهم ومحيين ومميتهم، فهو متفضل عليهم. وأما حق العباد على العباد على الله فليس بحق ناتج عن تفضل منهم، فليس العباد فضل على الله، بل إن عبادته له فضلا منه تفضل به عليه زهداه، تفضل به عليه فهداه لأن يعبدوه. وكل عابد لله فإنما هو بمحض فضل الله عز وجل، قال سبحانه وكذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، فمن الله عليكم، الله الذي يمن. كما يقول سبحانه في سورة الكهف من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وقال سبحانه في الحديث القدسي يا عبادي كلكم ضال الا من هديتم فاستهديني اهديكم. وقال الحديث القدسي يا عبادي انما هي اعمالكم احصيها عليكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه. ثم هو متفضل على عباده والعباد ليس لهم على الله من فضل، كما قال سبحانه فضلا من الله ونعمه، وانقلبوا بنعمه من الله وفضل. فالله عز وجل هو المتفضل سبحانه، متفضل عليها. وليس اختصاصه لبعض الآدميين بالهداية ممن لغيرهم، وما ربك بظلام للعبيد. فكيف ذلك وهو يقول من يهزم له قال المهتدي ومن يضل فلن تجد له وليا مرشدا؟ كيف ذلك؟ كيف نوفق بين قوله سبحانه وتعالى وما ربك بظلام للعبيد وبين قوله سبحانه وتعالى من يهزم له قال المهتدي ومن يضل فلن تجد له وليا مرشدا؟ كيف التوفيق؟ قد يقول قائلا من أظلهم فقد ظلموا، لأنه لم يهدم العباد ولم يهدم هؤلاء، هذا هؤلاء إلى الطريق المستقيم ولم يهدم هؤلاء. نعم، كيف بعد ذلك؟ كيف بعد ذلك؟ ما هو استحقاق الهداية؟ إذا استحق الهداية ما هو استحقاق الهداية؟ ونحن نعلم، ليس الله وحده يعلم هذا، بل حتى نحن نعلم، أعلمنا الله، أعلمنا الله استحقاق الهداية. خير من يعرف؟ وأنا قلت تحدث كنت قبل قليل كيف يعني يستحق الإنسان بداية عالم بداية مخصوصة لأناس دون غيرهم؟ إن كان ذلك الأمر كذلك وهذا قد يكون عند البعض يظنه ظلما، الله عز وجل يقول كما تقدم لكم في الحديث القدسي يا عباد كلكم ضالين إلا من هديته فاستهدوني، أي اطلبوا مني الهداية أهدكم يا عباد أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا، يا عباد أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب واحد أقلب رجل منكم ما نقص ذلك في ملك شيئا. فهو سبحانه قد أعلمنا استحقاق الهداية ما هو، قال استهدوني وأهدكم. فلو سأل العبد ربه سؤالا نابعا عن صدق فإن الله يهديه، فإن الله يهديه. ما مد عبد يديه إلى الله فرد الخائف أبدا، ما مد عبد يديه الى الله فربه خائبا. لو قال العبد العابر الكافر الفاجر يا ربي ويا مولاي باي لغه قالها؟ لو قال يا ربي ويا مولاي اهديه بما تحب لهداه الله عز وجل، لهداه الله. ولكن أعرض الكثير عن سؤال ربهم فغضب عليه هدايته وتركهم الشياطين يتخبطونهم، تركهم الشياطين يتخبطونهم. فهذا استحقاق الهداية، أعلمنا الله استحقاق الهداية، قال اجتهدوني اطلبوا هذه السن للطلب، استهدوني اهلكم، استهدوني اطلبوا الهدايه مني من الله. فمن طلب الهدايه من الله جل اعطاه الله هداه فهداه وهداه. ولذلك اوجب الله عز وجل علينا الاستجابه للهدايه بان جعلها واجبه 17 مره في اليوم والليلة على أقل تقدير، لعلى واجبة 17 مرة. في الحج 11 مرة بالسنة، يعني وزنة 17 مرة بالحج و 11 مرة بالسنة في الصلوات تقرأ اهدنا الصراط المستقيم وجوبا وجوبا تقرأ اهدنا الصراط المستقيم في الحج 17 مرة، مرتين بالفجر واربعه بالظهر 6 واربعه بالعصر 10 وثلاثه بالمغرب 13 واربعه بالعشاء 17 وفي الحج وفي السفر انقص منها 6 وهي ركعتا الظهر والعصر والعشاء سفر عندك 11، هذا وجوبا. فلو ان الانسان عند ان يقرا اهدنا الصراط المستقيم استحضر قلبه بلاله وحاجته الى ربه لهذا قال الله عز وجل والذين اهتدوا زدناهم هدى، زدناهم اهتدوا الى سؤالنا، الذين اهتدوا الى سؤالنا بفقر وحاجتهم وضلالهم وامكان اضلال الشياطين له، اهتدوا الى ذلك فرجعوا الى الله يطلبون منه الهدايه والسلام، هؤلاء زادهم هدى، وعند ان زادهم هدى حماهم من الشيطان والهوى والنفس الاماره بالسوء فثبتوا. قال والليث سماه الموجبتان، قال فقال صلى الله عليه وسلم من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنه، هذا وجوب. هل تظنون ان احدا يموت على لا اله الا الله فيدخل النار يعني يخلد في النار؟ لا، ما يخلد، قد يدخل، قد يدخل ولكنه ان دخل لا يخلد، لكن لا اله الا الله لا تعمل ذلك الا بتوافر شروطها وانتفاء نواقضها واستيفاء مقتضياتها، انظر هذه الامور احصيها، لا تعمل لا اله الا الله هذا العمل الا بتوافر شروطها وانتفاء نواقضها واستيفاء مقتضياتها. معلومة ما هي الشروط وما هي النواقض وما هي المقتضيات؟ شروط سبع: العلم المنافي بالجهل بلا اله الا الله، اليقين المنافي بالشك بلا اله الا الله، الصدق المنافي للكذب بلا اله الا الله، الاخلاص المنافي للشرك بلا اله الا الله، المحبه المنافي للبغض بلا اله الا الله، بقي امرا لا طيب هذا على الناس من قال ثمانية الناس من ابي الترك على القياس المنافي للترك، على القياس المنافي للترك، السابع القبول المنافي للرد، وفي عند بعض العلم انها ثمانية شروط، والثامن هو ما ذكره عادل وهو الكفر بما يعبد من دون الله عز وجل، هذه ثمانية شروط، ثمانية شروط وقلنا هذه الشروط وقلنا انتفاء النواقض والنواقض لا لا نواقض كثيرة عدى العلماء منها تقريبا 10 هي أكبر الشرك لا في النفس ليس من نواقض لا السحر السحر تعاطي كالساحر وطلبا كالنبي يرى ان الساحر حجمه يعمل له السحر لا يكره نعم الرد ما يرد كيف نعرف الرد اما الرد فهو امر ظاهر يعني انه تركه نقول لأن الشرك ردة والسحر ردة وهذا كله ردة أليس الحكم بغير ما أنزل الله على ليس هذا مقام الحكم بغير ما أنزل الله عن علم وهوى العلم والإشراق من غير بعض ولا بعض نعم أو الحكم بغير ما أنزل الله اعتقادا أنه مثل أو أفضل مما أنزل الله مثل ما أنزل الله أو أفضل نعم محبة غير الله كمحبة الله قوي ها كفر الطاغوت والنواقض عدم الكفر الطاغوت قوي لا من الزكاة إلا جحودا والجحود ليس الزكاة فقط في أي من العبادات الفردية أو الفرد جحودها كفر الشرك والسحر وماذا والاستهزاء بشيء مما جاء من النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا اعتقاد أن أحد يسعى الخروج من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم الشك في كبر الكافرين أو تصحيح مذهبهم وأيضا مناصرة الكافرين على المسلمين بغية نهول دينهم لكن إذا ناصر الكافرين بسبب بعض الإيمان أو كذا أو خوف على مال أو كذا هذا ارتكب كبيرا من كبائر الذنوب ولم يخرج من الإسلام لكن لو أنه ناصر الكفار بسبب أنه يحب ظهورهم يحب ظهور الكفار في الأرض وسيطرتهم فإن هذا لا شك يكفر وليس قل واعتقاد أن حكم غير الله مثل حكم الله أو أفضل وهكذا هذه النواقض لما انتفاء النواقض واستيفاء المقتضيات من المقتضيات لا مقتضيات لا إله إلا الله يعني الإنسان إذا قال لا إله إلا الله يقتضي عليه عمل كذا 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 أولا الإيمان بأن محمد رسول الله ما يصلح أن يقول مؤمن بلا إله مؤمن بالله ولا يؤمن بمحمد رسول الله ما ينفع هذا الإيمان كيف العمل طيب يعني يمتعد على الشرك ويخلص لله طيب ومن مقتضياتها الإخلاص ومن مقتضياتها اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومن مقتضياتها عدم الاتباع ومن مقتضياتها عدم الإفساد في الأرض ومن مقتضياتها عدم الشرك وهكذا كثير هذه يسمونها مقتضيات يعني ما دمت قلت أشهد أن لا إله إلا الله يلزمك أن تأتي بهذه السنة حتى تنفعك لا إله إلا الله. ما إذا لم تأتي بهذا لا تنفعك لا إله إلا الله. لا تنفعك. إذا هذه هي نعم. قال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. وقلنا دخل الجنة ليس معناه أنه لا يدخل النار، لكن معناه أنه لا يخلد في النار. لاحظ الآن، ما هو كل أحد يقول لا إله إلا الله خلاص ما يدخل الجنة، يظلم الناس ويأكل أمواله ويأكل، ما كفر. طيب ما كفر ما يدخل النار؟ لا غير صحيح، غير صحيح. لو قال لا إله إلا الله وهو يظلم الناس ويعش وكذا ويفعل هذه الذنوب فإنه تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه ثم أخرجه إلى الجنة وإن شاء غفر له ابتداء. قال ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. هذه لا تعني إلا شيئا واحدا، أنه لا يدخل الجنة، لا في قليل ولا في كثير. طيب له عمل صالح، يعني قلنا ذاك الذي يشهد ان لا اله الا الله وعنده اعمال غير صالحه ليس بالضروره انه لا يدخل النار، قد يخرج لكن لا يخرج فيها، يعذب بقدر ما عنده من الذنوب ثم يخرج الى الجنه ويخرج في الجنه. طيب الذي ما يشرك بالله شيئا لكن عنده حسنات، عنده اعمال طيبه، عنده بر واحسان لا ما تذهب أنا ربكم ظلام من العبيد ما تعال كذا. هل نقول يدخل الجنة نحن قليلا بقدر حسناته ثم يخرج من النار كما هو عندي صاحب التوحيد؟ لا، الجنة لا يدخل أحد من أهل الشرك إطلاقا. ما المخرج الآن؟ كيف نفعل؟ كيف نقول؟ أحسن جاء في الحديث أن الكافر يعذب له الله عز وجل حسناته في الدنيا، صحة، أولاد، مال، منصب، لذلك سمع من الكفار الأغلب العام عندهم نعيم وعندهم كذا، طيب سبب يعني حسنات عندهم يعجل الله حتى لا يأتي يوم القيامة ومعه حسنة واحدة. لما لو جاء بحسنة وما ربك الغني العزيز، لو جاء بحسنة لا تذهب عليهم كيف حبيب خزان الدنيا؟ لا، لذلك الله عز وجل يعطيه إياه في الدنيا، يعطيه إياها الدنيا حتى لو جاء القيامة ما عنده غنى حسنة واحدة. قال القرطبي رحمه الله تعالى: إن من مات لا يتخذ مع الله شريكا في الإلهية ولا في الخلق ولا في العبادة فلا بد من دخوله الجنة، وإن جرت عليه قبل ذلك أنواع من العذاب والمحنة. وإن من مات على الشرك لا يدخل الجنة ولا ينال يوم الله وحده على رحمة ويخلد في النار أبد الآباد من غير انقطاع عذاب ولا تصرم آباد. وهذا معلوم ضربي مبين مجمع عليه بين المسلمين انتهى من المفهم في شرع المسلم. نعم، اذا هذا هو حديث جابر وهو حديث مهم، ينبغي على المسلمين ان يعوه، ينبغي على المسلمين أن يعوا هذا الحديث ويفهموه، لأنه فيصل يدور لك بين صلاحك وبين خلودك في النار، فتختار نفسك الطريق، تختار نفسك الطريق. قال في الحديث الثاني من حديث الباب وهو الحديث 53 من حديث الكتاب، وعن ابي الاسود الديلي ويقال الدؤلي، قال له الدؤلي وهو صاحب علي بن ابي طالب ويقال الدؤلي، وعن ابي الاسود الديلي أن أبا ذر حدثه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وما أمر عليه ثوب أبيض ثم أتيته فإذا هو نائم ثم أتيته وقد استيقظ فجلست إليه فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق ثلاثا ثم قال في الرابعة على رغم أنز أبي ذر قال فخرج أبي ذر ويقول وإن رغم أنف أبي ذر وإن رغم أنف أبي ذر هذا الحديث يرويه الإمام مسلم ونرويه إليه بالسند المتصل عن قرأ وحدثنا زعير بن صرح وأحمد بن خراش قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا أبي قال حدثني حسين المعلم عن أبي بريدة أن يحيى بن يحمر حدثه أن أبا الأسود الديني حدثه أن أبا ذر حدثه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث. زعيم بن حرب وابن شداد أبو حيفرة النسائي يزيد بغداد ثقة ثبت من العاشرة أخرج حديثه البخاري ومسلم وابن النسائي وابن ماجه توفي سنة 234. قال أيوه أحمد بن خراش وأحمد بن خراش قال على اثنين معا وأحمد بن خراش وأحمد بن الحسن بن خراش أبو جعفر البغدادي خراساني الأصل ثقة قال من أهل التقوية أي زهير وأحمد بن خراش قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث العنبري مولانا التنميري أبو سهل البصري ثقة فبتر فبتر في شعبة بن الحجاج وهو من الطبقة التاسعة أخرج حديثه الجماعة توفي سنة 207 هجرية قال حدثني أبي أبوه عبد الوارث ابن سعيد ابن ذكوان العنبري مولاهم ابو عبيد التنموري ثقة ثبت من الثامنة اخرج حديث الجماعة في سنة 108. قال حدثني حسين المعلم قال حدثني حسين المعلم وهو حسين ابن ذكوان المعلم المكتب يعني الذي كان يعلم الناس في المكتب يعني في الكتاب يعني من القراءة قراءة العربي البصري ثقة ربما وعيدة من السادسة وخرج حديثه الجماعة توفي سنة 145 للهجرة عن ابن بريدة لبن الباء وعبد الله ابن بريدة بن حسين الأسلمي أبو سهل المروزي قاضيها ثقة أخرج حديث الجماعة توفي سنة 105 وقيل 115. أن يحيى بن يعمر البصري نزيل مرة وقاضية ثقة فصيحة يرسل أخرج حديث الجماعة ومات قبل 100 هجرية وقيل بعدها. أبا الأسود الديني بقية اسمه ظالم ابن عمرو ابن سفيان ثقة فاضل مخضرم أخرج حديثه الجماعة وهو الطبقة الثانية وتوفي سنة 69 وقلنا بأنه يقال له أبو الأسود الديني ويقال أبو الأسود الدؤلي يقال أبو الأسود الديني ويقال أبو الأسود الدؤلي والدؤلي نسبة إلى الدؤلي بضم الدال حي من كنانة، حي من كنانة. وأما الديري، الديري بإسكان الدال وكسر بإسكان الياء وكسر الدال حي من بني من عبد القيس، حي من بني عبد القيس. والله أعلم. قال عبيد بن قصي وأخو عبد الله أخو سليمان وكان ثم أبيه عبد الله بن بريدة وسليمان بن بريدة كان ثم أبيه. ويقال أنهما ماتا في سنة واحدة. قال عبد الله بن بريدة أن يحيى بن يعمر، أن يحيى بن يعمر حدثه أن عبد الأسود البيني حدثه أن أبا ذر، وأبا ذر هو الغفاري، وتقدم لنا في حديث سبق أنه جندب ابن جلاد واختلف باسمه، اختلف باسمه. قال حدثه قال ابو ذر رضي الله تعالى عنه اتيت النبي صلى الله عليه وسلم نائما عليه ثوب ابيض، وهذا الحال الحال ان عليه ثوب ابيض. قال ثم اتيته صلى الله عليه وسلم وهو اذا هو نائم، فاذا هذا تسمى اذا سمى ماذا عند اهل المحائبه الفجائيه، يعني ففجئت او تفاجأني ففجأني يومه، ففجأني يوم، يعني ظننت ان اجده مستيقظا فاذا بي اجده نائما. ثم اتيت وقد استيقظ فجلست اليه فقال ما من هل هنا ما من ما هنا ها؟ لا ما لك بشخصي ما هنا نافية، ما هنا نافية بمعنى ليس، ليس من عبد، ما من عبد من هنا زائدة، ما عبد أصله ما عبد ها؟ وهذا من تبقى خبره جملة إلا دخل الجنة، ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك، ثم مات على ذلك. القيد هنا أن يكون مات على ذلك إن كان قالها ومات من حينها فلا يلزم منها عمل ويدخل الجنة، كان الذي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق الله. رجل أسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يقسم الغنائم فقسم له بقسم، قال ما هذا يا رسول الله؟ قال هذا قسوة الغنائم. قال يا رسول ما عاهدتك على هذا، وإنما عاهدتك على أن أقاتل في سبيل الله فأرمى بسهم ذبح من هاهنا وآخر من هاهنا. فنادى منادي الجهاد وانطلق فقاتل فقتل، فلما قتل لما انتهت المعركة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبحث عنه وجيء به فإذا هو قد رمي بسهم في المكان الذي أشار إليه، وخرج إليه المكان الذي أشار إليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن صدق الله صدق الله، إن كان صادقا بإيمانه ما ركع لله ركعة، ما ركع لله ركعة، لأنه أسلم ونادى من ذلك ونادى من ذلك ودخل من ذلك ونادى بس هو ما و... ما ما يحزن أنه ورد اسمه، ولكن قيل رجل، قيل رجل. قال قال الطيبي رحمه الله تعالى فيه إشارة إلى الثبات على الإيمان حتى يموت، يعني المهم أن يقول لا إله إلا الله يثبت عليها. طيب كيف الثبات على لا إله إلا الله؟ رجل أسلم قال لا إله، كيف يثبت على لا إله إلا الله؟ كيف يثبت؟ قالوا يثبت بعمل الطاعات، فإن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. فمن أراد الثبات فعليه أن يأتي بأسبابه، من أراد الثبات عليه أن يأتي بأسباب الثبات، وهو الاستجابة من أعمال من الأعمال الصالحة، الاستجابة من الأعمال الصالحة. قال الطبري رحمه الله تعالى في إشارة إلى الثبات على الإيمان حتى يموت احتراجا عمن ارتد ومات عليه، يعني مات على ارتداده، فحينئذ لا يرجع الإيمان السابق، حينئذ لا يرجع الإيمان السابق. يعني إنسان أسلم وراد وتلا وعمل صلاة ثم ارتد، أتى بواقع من نواقض الإيمان، نواقض لا إله إلا الله، ثم مات على هذا الارتداد، ما ينفع الإيمان السابق، ما ينفع. قال كقوله سبحانه وتعالى، نعم، ثم مات على ذلك، كقوله سبحانه وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ثم استقاموا. وقوله صلى الله عليه وسلم للرجل قل آمنت بالله ثم استقام، إذا قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام تغلط علي فعلمني شيئا، يعني فقال قل آمنت بالله ثم استقم. ثم قال وما التراخي، والتراخي يعني تراخي في الرفع، اولا تقول لا اله الا الله ثم تستقيم، تستقيم حتى تموت على ذلك، تستقيم حتى تموت على ذلك. قال الا دخل الجنه، الا دخل الجنه، هذا يسمونه الاستثناء المفرغ، الاستثناء المفرغ. نعم ايه على ارتداد على كفر الى النهر ومثل المصير تذهب تضيع. كما انه لما عمل السيئات وامن بدلت تلك السيئات حسنات، والان لما عمل الصالحات ثم جاء بالكفر ذهب. قال الله عز وجل في شأن ذلك لأفضل الخلق عبادة ومن أنبياء وأفضل محمد صلى الله عليه وسلم، قال له ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، يعني الأنبياء والرسل، لئن أشركت يعني أنت أو أحد منهم لأحبطن عملك. الذي هو الرسالة أعظم عمل، ما في أحد يستطيع أن يعمل مثل هذا العمل. إذا كان الرسالة تحبط العمل العظيم هذا الذي لا يوجد فيه عمل يحدث بسبب الشرك، ثم من كبع من صالح وصالح أمان تفضل تفضل الأذان ثم نواصل إن شاء الله. الله أكبر. الله
حيّ على الصلاة. اللهم صل على محمد
قال إلا دخل الجنة. نعم
كان
آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة يعني أن هذا ثبت ده الحديث الآخر أنه لا يستطيع أن يقول لا إله إلا الله عند الموت إلا رجل ثبت على إيمانه ثبت على إيمانه لأن قول لا إله إلا الله ليس بالأمر السهل عند النزع لأن الإنسان عند النزع يعالج ألما شديدا ولذلك ذكر ابن الجوزي في تلبيس إبليس أن بعض الناس الذين ألهاهم الشيطان في حياتهم فشغلهم بالغناء أو بالتجارة أو كذا لما اختبروا جعل الناس يذكرونه الشهادة يقولون قل لا إله إلا الله فهو يقول خمسة في ستة وما إلى في الحساب والآخر يقول كذا يتغذى في النساء وآخر يذكر الخمر لأنه ألفها. وأما من قال لا إله من كان في الكلام من الدنيا لا إله إلا الله هذا ليس كل أحد أنا ورد صدق الله صدق الله إذا الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا بأمر هام وهو قوله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم ما يعمل بعمل أهل الجنة فيما يرجو الناس فيما يرجو الناس حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم يعمل بعمل أهل النار فيما يرجو الناس حتى ما يكون بينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيدخلها فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وأيضا الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حب عبدا عسله قال وما عسله قال يسر له عملا صالحا يقدر عليه. هذا الذي يقول لا إله إلا الله لا يكون إلا رجل قد يسر الله عز وجل له عملا صالحا في آخر عمره ربما كان خفاء السر بينه وبين الله لكن يسر الله لعمل صالح لعمل صالح هذا المقصود منه. قال رحمه الله تعالى قال قلت يقول بدر ما قال ما من عبد قال لا يهم الموت عز وجل الا دخل الجنه. قال الطيبي رحمه الله تعالى وثبت يعني قال لا اله الا الله وثبت عليه يكون له حال من الاحوال الا يعني لا يكون له حال من الاحوال الا دخول الجنه الا حال دخول الجنه. قال ابو ذر رضي الله عنه قلت وان زنى وان سرق يعني يسال يقول حتى يقول لا اله الا الله ولكن يزني ويسرق هذا يدل على ماذا؟ هذا يدل على ان هذه الكبائر لا تخرج الإنسان من الإسلام والذي رد على فرقة ضالة وهي فرقة الخوارج أن المكفرين الناس بكبائر الذنوب هذا فيه رد عليه رد سريع في سائر المسلم هذا في سائر المسلم ويكرره النبي صلى الله عليه وسلم. أبو ذر يقول وإن زنى وإن سرق هذا ليس فيه يعني استهانة بهذه الكبائر لا لا هذا ليس فيه يعني انه امر سهل ان يزني ويسرق لا ولكن هذا فيه ان الزنا والسرقه ومثل الكبائر الاخرى لا تخرج الانسان من المله ولا تبيح دمه ولا ماله ولا عرضه الا في موجبها إن كان ذلك محصن يجب عليه يجب بحق الرجل لكن هذا الوالد يصير عامة الناس. ومع ذلك فإن هذا الرجل ما يخرج من الإسلام. هذه جميل الزنا ولو كان محصنا لا يخرج من الإسلام. ومن بعد أولى هذه الجريمة الأخرى الأعظم من أشبه البواب إن البعض يكفرون ما يرتكب هذا الخطأ هي كبيرة من كبائر الذنوب وفاحشة عظيمة لكن لا تخرج الإنسان من الملة لا تخرج من الإسلام لا تستسلم. وكذلك من قتل حتى إن الخلاف قائم في شأن الخوارج أنفسهم هل هم يكفرون أو لا يكفرون؟ من أهل العلم قال إن الكفار خرجوا من الدين لقول النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الغنية ثم لا يعودون إليه. ولكن علي رضي الله تعالى عنه سئل عن خوارق الكفار وهم قالوا من الكفر فرق قبل الفقير وهم قالوا من الفقير لا يعبدون الله يذكرون الله الا قليلا وهؤلاء يذكرون الله كثيرا. هل من الصافي يعني اهل السنه وان كان الحديث صريحا في انهم يخرجون من الدين لكن لعل الحديث اخبار انهم لا يستمروا خرجوا من الدين لانهم سيكفرون عامة الناس. هذا الذي حصل كفروا عليا واستباحوا دمه وكفروا معاوية استباحوا دمه وقال علي ما قتله لا يهود ولا نصارى إنما قتله الخوارج وعثمان كذلك قتله الخوارج. قال أبو ذر رضي الله عنه قلت وإن زنى وسرق قال وإن زنى وسرق قال ابن مالك قال وإن زنى وسرق قال وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق قال الطيبي يأكل الجنة وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق. قال الحافظ ابن حجر الفتح الألباني وقال وقع في رواية عبد العزيز بن رفيع قال قلت يا جبريل وإن سرق وإن سرق وإن زنى من القائل الرسول صلى الله عليه وسلم الأخر هو أصل كل كلام من النبي صلى الله عليه وسلم من الله لكن هذا فيه صريح. قال قال نعم وكرر مرتين أكثر وثلاث. المهم وفي رواية ورسالة الخبر قال وإن زنى قال صلى الله عليه وسلم وإن زنى وإن سرق لما سأل معاذ هذا السؤال قال وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق أن يدخلها وإن تلبس بالمعاصي الكبار يدخل الجنة وإن تلبس بالمعاصي الكبار. لماذا لماذا يخبر لماذا يدخل الجنة وإن تلبس بالمعاصي الكبار؟ لأنه عنده أصل الإيمان والتوحيد غير مشرك. نعم لأنه عنده أصل الإيمان والتوحيد. قال قلت وإن زنى وإن سرق قال صلى الله عليه وسلم وإن زنى وإن سرق ثلاثا. أي كان تكرير أبي ذر رضي الله عنه السؤال وتكرير النبي صلى الله عليه وسلم من جواب ثلاث مرات. قال الطيبي رحمه الله تعالى أما تكرير أبي ذر رضي الله عنه فاستعظامه من شأن الدخول مع مباشرة الكبائر وتعجبه منه. وأما تكرير النبي صلى الله عليه وسلم فالإنكار على استعظامه أي أتدخل يا أبا ذر برحمة الله تعالى أتدخل يا أبا ذر برحمة الله تعالى فرحمة الله تعالى واسعة على خلقه وإن كرهت ذلك وإن كرهت يا أبا ذر ذلك. فقد قال الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وإنما ذكر من الكبائر العين يقتصر على واحد، لأن الذنب إما حق لله تعالى وهو الزنا أو حق العباد وهو أصل الظالم غير حق. وفي تكريمه أيضا معنى الاستيعاب والعموم، وقوله تعالى ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية، بكرة وعشية. يعني التكريم لما كرره النبي صلى الله عليه وسلم، لما كرر السؤال النبي صلى الله عليه وسلم الجواب، تكريم النبي صلى الله عليه وسلم من غير استيعاب، هذه السماء كلها تستوعبها رحمة الله، تستوعبها رحمة الله. ومن الخطأ أن يتجرأ الإنسان على تكريم من أتى بكبائر الذنوب، والأصل عليه بأنه منافق أو أنه من أهل النار، لا، هذا خطأ، هذا أمر من الله عز وجل. قال النووي رحمه الله تعالى: هذا الحديث فيه حجة من أدب أهل السنة أن أصحاب الكبائر لا يقطع لهم بالنار. طيب لما نقول أن أصحاب الكبائر لا يقطع لهم بالنار، طيب أصحاب الشرك يقطع لهم بالنار؟ لأن بعض الناس عندهم شك، يقول والله يهود والنصارى ما نستطيع أن نقضي بأنه بالنار لأن هذا أمر إلى الله. لا، يقول بأن من مات على كفره وعلى شركه على يعني دين غير الإسلام هذا مكافر بالنار، نقضي بأن فلان لا بالنار، فلان هذا بالنار، نحكم بأن فلان في النار. من فلان هذا؟ ليس مسلم عاصي يشرب الخمر ويزني ويسرق وكذا، لا، هذا ما نستطيع ان نحكم انه في النار لان هذا تحت رحمة الله. لكن مات وهو يشرك، قال ما يسلم، ما يؤمن بالله ولا يؤمن بمحمد ولا يؤمن بالاسلام، هذا نقبل انه كافر خالد بن خالد في النار. لكن متى؟ اذا مات على ذلك وهو حي لا نستطيع ان نحكم، انه قد يهديه الله عز وجل. لكن نحكم على الجنس، نقول كل من كفر واشرك فهو في النار، لكن فلان هذا الكافر الحي الذي لا يزال على قيد الحياه، هل نقول ان فلان هذا في النار؟ ما نستطيع، ما نستطيع. حتى يموت، مات على كفره، مات على نصرانيته، على هندوسيته، على شيخيته، على بوذيته، مات على هذه الديانه، نقول هو في النار يقينا، انه مات على ذلك. اما لو على قيد الحياه ولو كان بوذيا هندوسيا شيخيا ما نستطيع، يقول يهدي الله عز وجل. لكن بالوحش نقول من كفر بالله، من كفر بالله فهو في النار. اليهود في النار، النصارى في النار، الهندوس في النار، الصيف في النار، هذا وصف عام. لكن لا نقل بأن فلان الهندوسي أو الصيفي أو اليهودي أو النصراني الذي لا زال حيا أنه يدخل النار، ما نستطيع، لما يدري كيف يختم عليه، قد يسلم، قد يسلم ويكون أحسن إيمانا منا، ما نستطيع أن نقل بأن فلان بعينيه في النار. لكن إذا مات على كفر فغير بأنه في النار بحكم الله عز وجل عليه. قال لا، قال نورنا هذا الحديث في حجة من أهل السنة أن أصحاب الكبائر يقتلون بالنار وأنهم إن دخلوها أخرجوا منها وقتل لهم بالخروج في الجنة، يعني بعد ما يستوفوا عقابهم وتطهيرا من الذنوب. ثم قال صلى الله عليه وسلم المرة الرابعة: على رغم أبي ذر، على رغم أنف أبي ذر، على رغم أنف أبي ذر. الرغم هو الرغاب والتراب، إذا قيل رغم فلان أو أرغم فلان هو المعنى المفهوم أنه أكره على شيء، لكن المقصود انه وضع انفه في الرغاء، ان حقيقه او نجاسه. انت تقول والله لتفعلن هذا الامر وانت راغم، فماذا يفعله؟ هل فعلا وضع انفه في الرغاء في التراب؟ لا، حقيقه لا، لكن مجازا نعم، مجازا نعم. ليش؟ لانه اصبح كالذي وضع انفه في الارض في التراب اذلالا، لأنه أبى أن يفعل ما أمر به طائعا فأكره على فعله فأصبح كالذي وضع أنفه في التراب إهانة. لذلك تقول رغم أنفك، والله إذا فعلنا رغم أنفك، ما يعني رغم أنفك؟ يعني أنفك في التراب، قصد الأنف أكل المقصود به وأنفك في التراب. متى يذل الإنسان؟ إذا وضع أنفه في التراب. ولذلك أعظم ما يكون العبد، أكرم ما يكون العبد لربه ويسلم، لأنه وضع طائعا مختارا أنفه في التراب ذلا لله فكان عزا. لكن من وضع أنفه عقوبة فهذا، يعني من وضع أنفه ليس اختيارا عقوبة فهذا ذل وذل واحتقار، وأما من وضع أنفه لله طاعة هذا عز وافتخار، هذا عز وافتخار. لا قال لا قال الرابع فخرج أبو ذر وهو يقول وإن رغم أنف أبي ذر، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن زنى وإن سرق وإن زنى وإن سرق وإن زنى وإن سرق في الرابع قال رغم أنف أبي ذر، فأبو ذر خلاص اكتفى وخرج، لأن أبو ذر كان يراجع ليس بكاميرا لكن استعمار، يعني محقولة واحد يبني يسرق يدخل الجنة، نعم إذا كان عنده وصل التوحيد ننفع عن التوحيد يدخل الجنة، إما ابتداء بغفران الله من ذنوبه وإما بعد أن يمحص وينقى من الذنوب في النار يخرج من النار إلى الجنة. مسلم ما يدخل في النار، المسلم لا يدخل في النار. فخرج أبو ذر وهو يقول يا ابن المقول يا رب ذا رغم أنف أبي ذر رغم أنف أبي ذر رغم أنف أبي ذر، لماذا قال رجوعا منه عما كان يقع له من استبعاد مع سعة فضل الله تعالى ورحمته قيادا بالحق لما تبين لما تبين له، وهذا من فضائل الصحابة ومن فضائل أبو ذر. يعني بعض الإخوة قد يأتي على سورة أبي ذر فيخطئ خطأ عظيما جما، جاءني رجل يوما فقال يا شيخ من أبو ذر هذا؟ وقال أبو لهب التقمية، قلت أبو ذر هو جند بن جلابة، قال من يكون جند بن جلابة؟ من هذا الذي يقول سيدنا بلال يا ابن السوداء؟ والله لو كنت في زماني يا أشعت المرضى، أنا قلت له والله لو كنت في زماني أخشى أن تزول على ثيابك خوفا من أبي ذر، فمثلك لا يمكن أن يقف أمام أبي ذر. أبو ذر كان لا يخاف الله يوم الثلاث، لا لا، قال عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أظلت غبرا، ما قلت الغبرة ولا قلت نعم ما قلت الغبرة ولا قلت السماء أصدق لهجة من أبي ذر، أصدق لهجة من أبي ذر. لما قال أبو ذر بلال ابن السوداء ما قال احتقارا، وإنما قال حقيقة أم سوداء، وكما كان يقول ابن الطويل ابن ما قال احتقارا، لكن لما خشي ان يتخذها ضعفاء النفوس ذريعه للمزونه قال الصلاح، قال له النبي صلى الله عليه وسلم انك امرئ فيك جاهليه، عيرت بامك؟ طيب هو كان اسد كيف عير بامه؟ طيب ما هو كان اسد، لكن من باب ان لا يتخذها ضعفاء الايمان والنفوس ذريعة يحتقرون الناس، لأن أبو ذر ما يحتقر، أبو ذر من أجهد الناس في الدنيا ومن أورعهم وأتقاهم، فكيف يحتقر؟ لكن ولذلك لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ماذا صنع؟ وضع خده على التراب وقال يا بلال ضع قدمك هنا، ضع قدمك
الكلام على صفحة غلط ايه؟ من يضع على تلقتنا هذا الرجل؟ قلت انت الان لو احد اخطى عليه تفعل لو اخطيت على احد هل تتوانع وتفهم من هذا؟ انت ابن الرجل انت من قلبك كبرى. فينبغي الحذر. انا لما نبهت على هذا لان بعض الناس قد يمر على سيرة ابو ذر فيرى من هذا القصص فيتكلم بكلام خطير. ابو ذر من سادات الناس، سيد من سادات الناس، واذا قال كلام اغمض سيدا كبلال فما شانك ايها العبد؟ سيد تكلم مع سيد، انت من حتى تتدخل؟ انت من؟ سادة يتكلم بعضه الى بعض، فانت ايها الحقير ما شانك وما شانك؟ رأي سادات الناس ما ينبغي ان تتدخل فيه الا بالتربي عليهم جميعا رضي الله عنه وارضاه. فينبغي الحذر من ذلك. نسأل الله بمنه وكرمه ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح، والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه الصلاه والسلام.